بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم: وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك الوعد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ: وهي وإذا الموءودة سئلت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال الغيال. قال حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب.
نقرأ هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب جواز الغيلة بكسر الغين، غيلة كذا هي، ضبطها النووي وغيره نقل ضبطها. قالوا: وهي أن ترضع المرأة وهي حامل. وكانوا ربما تحرجوا من ذلك أو وجدوا من ذلك ضررا على أولادهم فيما يظنون أنه يضر الأولاد، ثم لما رأوا أن من فعل ذلك لم يتضرر تركوا. عائشة تقول عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. هممت، وهم النبي صلى الله عليه وسلم من السنن كما جاء: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس فأخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فنسخ هذا الهم بقوله: لا يعذب بالنار إلا رب النار، قبل أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهكذا نية النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع مع العاشر. إن بقيت إلى قابل أي عام قابل لأصومن التاسع، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع فلم يبقى أي مات، فصار ذلك سنة ويصام التاسع وفيه أجر سنة هم النبي صلى الله عليه وسلم، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقوله أن أنهى عن الغيلة، وكان هذا باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فيأتي الوحي مقرا لذلك الاجتهاد الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجتهد في أمر دنيوي فيأتي من يشير بغيره فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم كما في تعبير النخل. فالاجتهاد واقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقره الوحي فهو بوحي الله، وإن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره الوحي فهو بوحي الله، كله إما توقيفي أو توفيقي. وعلى ذلك جمهور العلماء، قال النووي رحمه الله: وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وبين سبب ترك النهي أنه رآهم أنها ما تضر يفعلون ذلك ولا يضر أبناءهم. وجواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي، والصواب الأول. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أخذ بشيء من تجربة الناس وما هو واقع، فإن الشيء المتعارف عليه والشيء المجرب لا ينكر، فكان الناس المرأة من أولئك من فارس والروم ترضع ولدها وهي حامل، ما حصل منه ضرر، ما حصل له ضرر، فإذا بما أنه لم يحصل ضرر سواء كان بني آدم كلهم كل منهم على 600-300 مفصل في هذا الجانب، لا فرق بين أن يتضرر أبناء المسلمين وأبناء الكفار لو كان فيه ضرر، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم شيء حقيقي له براهينه من عند الكفار لا يكون ذلك تقليدا لهم، بل نأخذ ذلك بأنه شيء لا ضرر فيه، إما أن يكون من شرعنا إن دل عليه شرعنا، وإما أن يكون لا ضرر فيه على الناس كسائر الناس فلا محظورة. فلا يقال كل ما فعله الكفار لا ينبغي لنا أن نفعله، لأن أشياء يشترك فيها بنو آدم وأشياء أيضا ليست محظورة، ليست من باب التقليد للكفار، وأشياء نحن أحق بها منهم، الإسلام وأهله أحق بكل مكرمة، وأشياء قررها شرعنا. والحديث في الحقيقة فيه العناية بالأبناء والحرص على سلامتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة حرصا على سلامة الأطفال من التضرر، كونه يرضع من أمه وهي حامل وهي توطأ، يطأها ثم ترضع ستوطأ ومع ذلك يرضع منها ولدها وهي حامل، فربما كان ذلك اللبن يتغير من حين إلى آخر، فإذا اشتد تغيره يحصل الولد منه ضرر، وإن لم يشتد في بداية الحمل لا يؤثر ذلك. وبوب النووي قال هي وطء المرضع وكراهة العزل، أي لا يعزل عنها وإن كانت حامل. إني أعزل عن امرأتي، قال لم تفعل ذلك؟ قال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، قال لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. الحديث الآتي، فلا يضر، فلا يظن ظان أن اتيان الحامل جماع الحامل أنه يضر الولد إذا كانت ترضع، ولكن مجرب أنها إذا كانت في يعني قد تغير اللبن ربما تأثر. لهذا قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا لمن أراد، بقيد من أراد، أما من لم يرد أن يتم فله، فهو جائز له أن يتركها تحمل قبل ذلك. ومن الأدلة على أنه لا ينبغي تحديد النسل كونها أريدها ترضع ولدها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل وأذن بإتيان المرأة وهي حامل زوجة، وهي ما ظنت يعني في ذلك الحال، نهى عن العزل ولم يحصل من ذلك أي ضرر يبينه على الأولاد. ومن قولي حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، أن ما يحصل بين الناس وبين الأطباء مما يتذاكرونه أمر مشترك فيما إذا كانت أمراض تنتشر أو أمراض يعني ماذا تضر يشهرونها، فلو كانوا متوقعين منها أضرارا لتوقوها هم، فما شاع في أوساطهم مما لا محظور فيه لا بأس بأخذ المسلمين له. اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب، واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
ومدلوله إلى ما سبق أن هذه الشريعة من أصولها اجتناب الضرر، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فواجب اجتناب ما فيه ضرر من أطعمة وأشربة وسائر ما يتوقع ضرره، سواء كان متحققا وجب اجتنابه أو متوقعا أيضا اجتنب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن مقاصد الشريعة دفع المضرات واجتناب المضرات وسد ذرائعها عن العباد، سواء كانت على العقول أو على القلوب أو على الأجسام. فحرمت الميتة لضررها، وحرم الخمر لضررها على العقل، وتلك لضررها على الأجسام، وتغذي الأجسام بما يؤكل. وأحل الله الطيبات لنفعها، وحرم الخبائث لما فيها من ضرر ديني ودنيوي. لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم، فإذا لا يضر هذا، فليس بضرر لا على الحامل. وهذا من الفوارق بين بني آدم والحيوان. الحيوان إذا حصل حمل لا تتضرر، لا سيما المواشي وكثير منها لا تقبل ذلك. أما بنو آدم فلا ضرر، لا ضرر على المرأة ولا ضرر على ولدها. وكذلك أيضا لا ضرر على ولدها، وبعض الأطباء يثبت أن ذلك من أسباب نموه، نمو الولد وتمكن بعض حواسه، عكس ما كان يظن قبل ذلك. بل إن هذا لو كان فيه ضرر لضر فارس والروم، فلما لم يحصل ضرر عليهم وصار هذا مجربا فيهم وصار، فإن ما كان من خير ومكرمة وما كان من عافية نحن أحق أن ندعن للحق وأن نأخذه. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر ما قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه، قال أعلمك آية إذا قرأتها لم يقربك شيطان حتى تصبح، وهي آية الكرسي. قال صدقك وهو كذوب. فأقر ذلك القول، ونحن أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما صدقنا الشيطان ولا قبل ذلك منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا هو الحق قال صدقك. هذا الكذاب أصل فيه الكذب، هو كذاب، الشيطان كذوب، صيغة مبالغة، ولكن هذه الفقرة من هذا القول من الصدق. وفي هذا الموضع أيضا قال صدقك، يعني لو كان ضارا لهم لو كان فيه ضرر لضرهم هم، فأخذ ما كانوا عليه. وقال نحن أحق بموسى منهم، وأمر بصيام عاشورا، أي بهذه المكرمة وهذا الفضل وبهذه العبادة، ليس تقليدا لهم، نحن أحق بذلك منهم. وقال ذلك الرجل، قال ما إنكم تشركون، إنكم تجددون، تقولون محمد، تقولون الكعبة، تقولون كذا وكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم ذلك، نهاهم عن أن يقولوا محمد الكعبة، وقد كانوا يقولون هذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول نهاهم، ومحمد يقولون الكعبة. لما اليهودي قال لهم إنكم تشركون، إنكم تنددون، فهم يعرفون هذا شرك. والشاهد من ذلك أن الحق لا تتردد عن أخذه، سواء قاله العدو أو غيره، عدو أو المبغض. فالحق أحق أن يتبع، وأحق أن يقبل، وأحق أن يكون أن يعتني به الصالحون. ولا تستنكف أن هذا ما جاء إلا عن طريق فلان أو فلان اليهود أو كذا، لا، بل هذا هو الذين حصل منهم وابتعدوا عن الحق بسببه، قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فتركوا الحق وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمد رسول الله كما يعرفون أبناءهم، من يخفى عليه ولده؟ قيل في تفسير الآية أنهم يعرفون، يعرف ابنه بين أبناء الناس من معانيها، ويميز ولده بين أولاد الناس، فهم كذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين، أي تركوا الحق وهم يعرفون أنه حق. ومنهم من ترك الحق مع تبينه وتمنى الموت ولا أن يكون الحق عن طريق هذا العدو. وإذ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يبتهل على نفسه أنه يموت، أنه يهلك بالحجارة والعذاب الأليم، ولا يكون الحق عن طريق محمد، حتى وصفهم الله بشدة العناد: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني حتى لو كان يصعدون باب إلى السماء ظلوا يعرجون إليه فتح، قالوا: لا، هذا إنما أبصارنا سكرت، نحن سحرنا. لكن المؤمن موصوف: وإذا ذكروا هم يذكرون، يأخذ الحق من صفاته أنه يقبله ولا يتردد عنه. وعلى ذلك سار الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا حصل أن اختلفوا في شيء مردهم الحق بأمر الله، واختلفتم فيه شيء حكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا هو الحق، وكانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى القرآن، رجعوا إلى السنة، من أتى بالدليل رجعوا إلى قوله. وعلى هذا النماذج تعرفونها من كتاب الله وسنة رسوله، في قصة عمر وعمار في التيمم، وقصة أبي موسى وعمر في الاستئذان، وقصة عمر وعلي في رجم المجنونة، ورجع إلى كل منهم يرجع إلى الدليل، وقصة عمران أيضا تمتعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل برأيه، وقصة المسور بن مخرمة وابن عباس في غسل المحرم من على رأسه، والرجوع إلى قول ابن عباس لا سيما مع إرسال عبد الله بن محرر إلى أبي أيوب فقال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. فكل هذا وما كان من بابه يدل على أنهم قوم تربوا على تحري الحق والتماسه، وأنه قد يخفى على أحدهم الحق فيلتمسه فيجده فيرجع إليه، سواء كان معه ثبت عليه وحمد الله على ذلك، أو كان مع غيره رجع إليه وحمد الله على ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه لما قال: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ من الشيطان، لها المهر كاملا عليها العدة ولها الميراث، أي مات ولم يفرض لها صداقة. فجاء أناس فقالوا: نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في فلانة كذا بكذا، حمد الله بن مسعود على ذلك أنه وفق للصواب. وعمر كذلك أيضا لما اجتهد وأتى عبد الرحمن بن عوف قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها لا تخرجوا منها. حمد الله لأنه وفق لذلك، أنه كان راجعا بالناس باجتهاده. الصحابة يجتهدون، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد. وفي قصة وغدوا يا أنيس امرأتي هذا إن امرأة إن اعترفت فرجمها، كان قبل ذلك قد اجتهد، من اجتهد منهم فقال على ابنك تغريب عام، فقال يعني على ابن 100 شاه ووليده وكذا باجتهاد منهم، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أعطي عينيك لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذه كلها مما ذكره أهل العلم فيما ذكر النووي رحمه الله، لما ذكر أنه الاجتهاد حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن أصحابه، والوحي ينزل، فإن كان خطأ عدل ذلك الوحي، وإن كان صوابا أقر ذلك الوحي. وأن ذلك كله بوحي من الله سبحانه وتعالى ما دام في زمن الوحي وطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، وأن هذا كله من الرجوع إلى الصواب وتعليم الأمة أخذ الحق وتعظيم الحق وتعظيم الخير وتعظيم ما كان فيه نفعا، تعظيم النفع. لا يترك الإنسان النفع أنه فعله فلان شيء الذي هو نافع، شيء الذي هو فيه وحصل اجتهاد في خطأ، يرجع إلى النفع بطيبة نفس وانشراح صدر، ولا يستكبر، هذا اجتهدنا فيه حصل منه كذا، ولا مانع من أن نأخذه وأن نصحح ما حصل منه من خطأ، أن نأخذه ونصحح. بل هذا يعتبر من يعني صفة العقول الكاملة. وفي هذا التبويب أنه الوعد الخفي، يعني المؤودة قتلت، مبالغة في كراهية الوعد، كراهية العزل، لأن العزل عن شيء سواء حصل ذلك العزل أو لم يحصل ما قدر لها سيكون. وتقدم في الأحاديث الماضية أنهم كانوا تحرج من بعضهم من أن يعزل عن أمته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعلكم تفعلون، أي تعزلون، أي لا تعزلوا، فإنه سيكون لها ما قدر لها، إن كتب الله لها الحمل ستحمل وتصيل سرية أم ولد، وإن لم يكتب لها الحمل فإنها ما ستحمل. والجمع بين هذه الأحاديث كما ذكر النووي رحمه الله وغيره أنه مكروه، ولا سيما أن المرأة تتضرر من ذلك، لا تجد لذتها الحرة وحتى الأمة، أنه فيه شيء من الكراهة. وكانوا يعزلون والقرآن ينزل، فليس بمحرم، جمعا بين الأدلة بين كنا نعزل القرآن ينزل على باحته والنهي عن كراهة وعن ذلك أنه لما تفعل ذلك كل ما قدر لها على إباحته. فهذه أيضا الوعد الخفي على النهي، فالجمع بينها هو أنه يجتنب، إن اجتنب ذلك لكراهة التنزيه، وإن فعله فلا محظور فيه، وأنه سيكون ما قد حصل وما قد قدر، وأنه إذا كان عادة وديدنا فيه تقليص النسل وتخفيف النسل واجتناب وعدم مكاثرة، على هذا يتنزل النهي، أنه إذا كان لتحديد النسل وعدم المكاثرة في الولد. الفحوصاة قبل الزواج من حيث أنه ينظر هل مناسب فصيلتها لفصيلته، ها؟ هو ما في مانع شرعا، حيث الشرع ما في مانع، إن حصل طب أثبت أنه قد يحصل مثلا هذه الفصيلة إذا حصلت منها قد يحصل منع حمل أو عدم حمل أو تشويه في بعض الأبناء أو يحصل كذا إسقاط أو يحصل كذا، ما في مانع، إن أثبت الطب ذلك وكان هذا متعارفا كهذا الحال ما في مانع شرعا، ولا هذا الحديث أصله، ولا يكون ذلك متعارضا مع أقدار الله عز وجل. هناك أشياء يقول هذا سيخرج مشوه بعد الحمل، ما عليك منه، الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن أبقى الولد حتى يحكم الله فيه ما في مانع ولا يسقطه. أما قبل الزواج أثبت الطب أنه مثلا هذه الفصيلة إذا حصل كذا وهكذا بينهما ربما حصل تشوه، ولكن يستعملون هذا العلاج، ما في مانع. وهذا الحديث أصله كما ذكرته.